الفرض. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه ما يحوذ في القلب.
قال الثالث لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، أيضا هذا مما يحفظ به دينه، أن لا ينصرف في هموم التجارة ويجعلها همه الشاغل، بحيث إنه كما قلنا يقضي 15 ساعة كلها في التجارات، وإنما عليه أن يقسم وقته وأن يجمع، وأن لا يشغله سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وسوق الآخرة هي المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، على معنى من بعد صلاة الفجر، مقصوده من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا يجعله لآخرته، يعني يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويشتغل بالأوراد إلى وقت دخول السوق، يجعل ذلك لآخرته، فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة، يعني بالغدو وبالعشي يجعلها للآخرة، في بعد صلاة الصبح كما قلنا إلى ما بعد طلوع الشمس، وكذلك قبيل غروبها إلى وقت النوم، صلاة العشاء أيضا كذلك اشتغال بذلك الله عز وجل، وأوقات الفرائض يؤديها في المساجد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة. وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. ولا شك ولله الحمد أن من مظاهر الخير في هذه البلاد أنها يلزم التجار بقفل محلاتهم من أجل الصلاة التهيؤ إليها والتهيؤ لها وأدائها، وهذا مظهر لا يوجد في أي بلد من بلاد المسلمين، فالحمد لله على ذلك كثيرا. فقال فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. لو كانت العبارة أقوى ممن ينبغي وهو بل يجب لكان أولى. فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض، بل الفرض إذا وجب لابد أن يقدم، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها مشتغلا بالتجارة، وإن هذا حرام ولا يجوز كما هو معلوم. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل أيضا كذلك، لأن السوق مشغلة والتجارة مشغلة، لكن العبد إذا عود نفسه والاشتغال بذكر الله عز وجل حتى وهو يزاول التجارة، وأنتم تلاحظون بعض التجار الأخيار وبعض التجار الذين عليهم سمت الطاعة وسمت الخير، تجده دائما لسانه رطبا من ذكر الله، إذا حدثك عليه نور، وإذا تكلم لا يكاد يفارقه ذكر الله من حمد وشكر وتهليل وتكبير ونحو ذلك. والإنسان إذا تعود فإنه يكون ذلك له عادة وديدنا. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول ما يدخل السوق ولا آخر ما يخرج منها، على معنى أن يدافع عن نفسه الحرص والطمع قدر ما يستطيع، لأنك تلاحظ التجار أول ما يبدأ قد يكون ليس كثير الحرص، ولكنه حينما يستطعم الأرباح ويتلذذ لها لا تزال به الدنيا حتى تأخذه، بينما لو أنه عود نفسه أن لا يستسلم لمثل هذا فلا يفتح مثلا أو يدخل السوق أول الناس، وإن دخله اليوم غدا يحاول أن يتأخر، اليوم الثاني كذلك يحاول، يعني أن لا يلتزم حالا واحدة، فإن هذا يجعله دائما على ذكره. أما إذا استسلم فإنه لا يشعر إلا بعد فترة وقد غرق في أمور الدنيا. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب ولا يقف مع الفتاوى بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. كذلك أيضا وإن كان ما سبق ظاهر فيما يتعلق بالإخلاص والنصح وإصلاح النية والاشتغال بإعفاف الأولاد واستغناء عن السؤال ونحو ذلك هذا طيب، لكن أيضا واجتناب الحرام هذا أمر ظاهر فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالغش، فيما يتعلق بالمماطلة في أكل حقوق الناس، لكن أيضا يتوقع مواقع الشبه في التطفيف في المكيال والميزان، يوفي الناس حقوقهم إذا كان يتعلق وبخاصة صياغة الذهب وتعاملات في الذهب، هذه شبهها كثيرة وأمورها ملتبسة، فعليه أن يجتهد في الابتعاد عن مواطن الشبه، ليس الحرام فقط وإنما الشبه أيضا، بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب أو الريب ولا يقف مع الفتاوى. ولا شك أنه إذا وجد من يفتيه فلا شك أنه وقصد بالفتوى فعلا تحري الحق، فهذا هو المتعين والمطلوب. لكن أيضا أحيانا قد تستفتي أنت والمفتي يفتي على قدر سؤالك، ومع هذا يفتيك ويبقى في نفسك حرج، إما لأن الشيخ لم يفهم فتواك، وإما لأن هناك أمورا أنت في نفسك منها شيء، وإما لأن الشيخ فعلا لم يفهم الفتوى، أو لأن الشيخ لم يزاول العمل التجارة ولا يعرفها في هذه القضية أو في هذه بذاتها. فعلى الرغم من أنك استفتيته وأفتاك بالحل، لكنك لا تزال تجد في نفسك حرجا، لا تزال تجد في نفسك حرجا. فإذا كان كذلك فعليك أن تجتنب هذا وإن أفتاك المفتي. ولهذا قال ولا يقف مع الفتاوى بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. فالإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فينبغي فعلا أنك إذا وجدت محل شبه وإن وجدت فيها فتوى إباحة وأنت لا يزال في نفسك حرج أنك تستني بهذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان الإنسان في داخل الكعبة ففي أي جهة يتجه إذا أراد أن يصلي؟ وإذا كان اتجاهه في أي جهة فأين يتجه إذا صلى في الجهة؟ يصلي في أي جهة، يصلي في أي جهة منها، يستقبل أي جزء من داخلها شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، في أي جهة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستدبرا باب الكعبة ومستقبلا الجهة الغربية. ما الرأي في تفسير سيد قطب؟ وهل هو يقول بوحدة الوجود؟ لا يقول بهذا، لا شك أنه تفسيره له محاسنه، والرجل طبعا ليس مختصا بالدراسات الشرعية، الرجل متأدب، وأول حياته كان مشتغلا بالأدب والصحافة وله اطلاع وثقافة واسعة، ولكن ليس مختصا اختصاصا شرعيا، لم يدرس دراسة شرعية في الصغر، لكنه توجه إلى الدعوة والاشتغال بها، وأخذ بيده بعض المصلحين وابتلي أيضا بلاء شديدا وسجن وأوذي وعذب وقتل وهو في السجن أيضا. وكتابه له ميزته لمن يطالع فيه، وله فوائد كثيرة، وجمة، وتفسيره أيضا اجتهد في أن يربطه بالسيرة، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة في الأحداث التي تتطلب ذلك كالمغازي والسير وأسباب النزول ونحو ذلك، وهو يعتمد أيضا على السنة ويورد في أحاديث ويورد أقوال للسلف، لكن له فيه رأيه الخاص، فهو في الجملة كتاب جيد، لكن عليه ملاحظات، عليه ملاحظات، وقد انتدب بعض العلماء المعاصرون جزاهم الله خيرا فأظهروا بعض الملاحظات عليه، فيحسن الاطلاع عليها وتجنب ما فيه من زلل، ولا أحد لا يخطئ، ولا أحد ليس له أخطاء، وإن كان أخطاء يختلف بعضها عن بعض، فغير المتخصص له أخطاء، والمتخصص أيضا، حتى المتخصصون في الفقه وفي الحديث لهم أخطاء كما هو معلوم، من المتقدمين والمتأخرين، ولا معصوم إلا من عصم الله عز وجل. والكمال البشري أو النقص في البشري هذا معروف أنه متحقق في العلماء وغير العلماء، ولكن لا شك أن عليهم ملاحظات، وقد بعضها يمس الجانب العقدي حقيقة، بعضها قد يمس الجانب العقدي، ولكن هذا لا يمنع الاستفادة منه، وبخاصة من من عنده قدرة على أن يفهم، وإلا له، وخاصة أنه كما قلنا غير مختص، مختص شرعيا، ولهذا يتساهل في العبارات الأدبية، يستطرد فيها ببلاغتها وتخير ألفاظ قد لا يحسن تخيرها، إنما دعاه إلى ذلك حسه الأدبي المعروف. معلوم أن ترك المبيت بمنى أيام التشريق، أن من ترك المبيت أيام التشريق بمنى عليه دم، فما حكم التارك المبيت بسبب مرض؟ إذا كان كما لو كان إما في مستشفى ونحو ذلك ونقلوه، فلعل هذا مما يرخص فيه، يرخص له بحيث يسقط عنه وجوب المبيت. ما حكم صلاة الضحى ومتى وقتها؟ الضحى مستحبة، وهي من النوافل المطلقة، ووقتها من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، إلى الزوال. وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يصليها وأن يترك، وأن لا يداوم ويواظب عليها، أن لا يداوم ويواظب عليها، وإنما يأتي بها تارة ويتركها تارة. ماذا تكون وليمة العرس، قبل الدخول أم بعده؟ ما يبدو أنها يعني تكون قبله وبعده، لكن الذي يبدو أنها تكون بعد العقد، تكون بعد العقد سواء كان قبل الدخول أو بعده، لكن ما يبدو أنها تكون يعني في الخطوبة، إنما تكون بعد العقد، لأن العرس لا يتحقق إلا بالعقد. وإن كان مقصود بالعرس نفس الدخول، العرس يقصد به الدخول، لكنه لو أولم بعد العقد فإنه تكون وليمة عرس، وإن كان بعده، وهذا هو، وهي عادة الناس أن تكون مقارنة للدخول، تكون مقارنة للدخول أما قبيله أو بعيده. هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة الفرض إذا دخل الشخص المسجد والإمام في الصلاة؟ لا، لأنه المقصود بالتحية المسجد أن الإنسان إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لم يجلس حتى صلى الفرض، فيبدو أن تدخل تحية المسجد مع الفرض، والفرض هو المقدم. هل أجر سماع القرآن مثل أجر قراءته؟ لا، ما يبدو. لا، أجر قراءة أعظم، لأن أجر قراءة يشتغل فيه عدة جوارح: اللسان والشفتين والسماع، فهو مع الإخلاص إذا توفر في الجميع فالظاهر أن القراءة أو أجر القارئ أعظم، وإن كان يتفاوت هذا حسب الإخلاص وحضور القلب. أحيانا قد يقرأ القارئ وهو غير حاضر القلب، بينما السامع متأمل، فحين ذلك يكون السامع أعظم أجرا إذا كان متأملا حاضر القلب مستحضرا عظمة كتاب الله ونحو ذلك. هذه كلها تؤثر في عظم الثواب. يقول: أحبك في الله. يقول: أنا شاب مغربي أحبك في الله، وأتى بدعاء جزاه الله خيرا: أحبك الله الذي أحبتني فيه، وأجاب الله دعاءك وجعلنا جميعا متحابين في الله. يقول: هذه امرأة تسأل ونفسه ينقل سؤالها، تقول: أنا مسلمة ومتحجبة، أسكن في أوروبا، وتدفعني ظروف العمل إلى العمل، ظروفي العمل، وما وجدت العمل إلا بمشقة، والمشكل هو أن أصحاب العمل يرغموني على أن أضع على وجهي الألوان والأصباغ، فهل يجوز ذلك؟ لا، اتخاذ الزينة والتبرج بالزينة منهي عنه، والتعطر هذا كله ممنوع. ومن هنا أيضا قيل بتغطية الوجه كله أيضا، فالأصباغ وإظهار الزينة والتبرج بالزينة هذا ممنوع كما هو معلوم من كتاب الله: ولا تبرجنا غير متبرجات بزينة. فالتبرج بالزينة لا يجوز، فإذا كان هذا في حق القواعد من النساء فكيف بالشابات؟ ما حكم لعب الأطفال الصورة المجسمة، علما بأنه يظهر الصورة عورتها والذي يلعبون بها البنات؟ هي لعب البنات رخص فيها بعض العلماء للبنات خاصة، وكانت لعب البنات عندهم تكون من عهن، من قطن، كانت مجسمة من قطن، وإن لم تكن على صورة الصورة موجودة حاليا، الصور موجودة حاليا دقيقة جدا، لكن عموم المفهوم من ترخيص العلماء المتقدمين رحمهم الله بلعب البنات استثناء من الصور، مما يدل على أنها صور عندهم، هي صور عندهم فرخصوا بلعب البنات. فالذي يبدو هذا أنه يرخص فيه، وإن كان الاحتياط والابتعاد عن هذا، لكن المفهوم من كلامه العلم، وخاصة حينما يقارنها بالصور، يقول: هذه صور مرخص فيها للعب البنات للبنات، لأنها تتعلق بطبيعتها وتتربى على وظيفتها. إذا زنى الزاني وسرق السارق فلكي يتخلص من ذلك، هل عليه أن يتقدم إلى الحاكم لإقامة حد الزنا والسرقة؟ لا، من ستر الله عليه فليستر على نفسه، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويبتعد عن هذه الأمور المحرمة وهذه القاذورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستدر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد. وسمعت أنه في كل يوم تتنزل على الكعبة 120 أو 120 رحمة موزعة بين الطواف، هذا فيه حديث فيه حديث في هذا 60 للطائفين و 40 أظن المصلين أظن و20 للناظرين. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث أخرجه الطبراني وغيره لكن فيه ضعفا. إنسان قتل قطة في الحرم خطأ فماذا عليه؟ لا شيء عليه. هل يجوز لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الصدقة أو الزكاة مع العلم أنه في حاجة في ذلك؟ إذا لم يكن لهم شيء منتظم من بيت المال فيجوز أن يأخذوا من الصدقة، أما إذا كان تمكنوا أن يأخذوا حقهم من بيت المال فلا يجوز. ما حكم تغريد النسوة في الأفراح؟ لا شك أن إظهار معالم الفرح والبشاشة والسرور في مثل المناسبات لا مانع منه، لكن أولا ينبغي أن يكون في أوساط النساء ولا تصل أصواتهم إلى الرجال وفيما بينهم، وفي حدود المدون فيه شرعا ومرخص فيه كالدف ونحوه، فمثل هذه الأصوات إذا لم تكن أولا تخرج للرجال، والأمر الثاني أن لا يعني لا يتخذ شيء يلتزم به التزاما، وإنما تتنوع الأصوات وتتغير، فيبدو أن إظهار أنواع من البشاشة والفرح بالابتسامات وبشاشة الوجه وبعض الكلمات ما دامنا في حدود المباح والمشروع فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. كسوة الكعبة ولونها هل هو توقيفي؟ فإن كان لا فمن أول من وضع ذلك؟ كانت تكسوها قريش وكساها النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت على ذلك طوال تاريخها، وتغيرت الألوان، كسيت بالأخضر وكسيت بالأسود تغيرت. هذا يسأل عن فتاوى الوالد رحمه الله، العمل فيها جاري إن شاء الله وستخرج في أقرب وقت بإذن الله، العمل فيها جاري ومنتظم والله الحمد. إذا صلى الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين هل صلاته صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، لكنه قال الفقهاء أنه يكره أن يكون في موضع عال عنهم، طبعا موضع خاص. أما إذا كان الذين معه إذا كان معه بعض المصلين فلا كراهة، كما لو صلى الإمام في الدور الثاني مثلا أو صلى الإمام في الدور الأرضي والناس بعضهم صلى في البدروم مثلا أو في الخلوة فهذا منطقة واضحة، هذا لا يؤثر، إنما المقصود أن يتميز هو وحده، أن يتميز في مكان مرتفع، أما إذا صلى معه أناس فلا كراهة. يقول أجاز أبو حنيفة بيع الموقوف دون الشراء، والوجه أن الإخراج من ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، وهو عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأنه جمع بين الأحاديث. لهو يدلك على أن المسألة فيها ما فيها. هذين القولين عن الإمامين رحمهم الله، أحدهما لاحظ قضية البيع والآخر لاحظ قضية الشراء. فالقضية الجرأة على التصرف في الوقف، معلوم أنه الأصل في الوقف أنه لا يباع، ومن صيغه لا يباع ولا، لأنه محبس. وإنما ذكروا طبعا في قضية المصلحة إذا تعطلت منافعه، والذي يبدو أنه ما دام أنه قيل بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه تحقق المقصود. أما مجرد بيع لا لغرض، إنه مجرد أن يباع كما يباع غيره، فإذن هذا يتنافى مع حقيقة الوقف، لأن حقيقة الوقف أن يمنع مريد الوقف أن يتصرف أحد في الرقبة، إنما يحبسها. لكن لما قيل بجواز بيعه للمصلحة إذا تعطلت منافعه تحقق المقصود. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
صالح